إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهينا في المجلس الماضي من تسليط الضوء على الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الدعوة نفسها. والآن نتكلم عن الركن الثاني، ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة. خلص، الداعية حصل العلم، ده المفترض أنه حصل العلم الشرعي الصحيح، سواء كان في باب الاعتقاد أو في باب السلوك أو في باب الحرام الحلال والحرام، الأحكام الشرعية. تصورنا أنه هضم هذا، ده اسمه العلم الذي مضى، اسمه العلم. يبقى الجناح الآخر الذي يحلق به الداعية في أجواء العلم والحياة والدعوة، ألا وهو سياسة العلم. سياسة العلم أعوص من العلم، أعوص من تحصيل العلم، لأن سياسة العلم تحتاج إلى ركائز، بعضها يكون جبليا وبعضها يكون مكتسبا. من الصفات الجبلية الحلم، صفة يخلق المرء بها فيزيدها الإسلام بهاء. في حديث أشج عبد القيس، رجل كان سيد قومه فأرادوا أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هو وقومه يركبون الدواب حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يحظى بالقرب منه عليه الصلاة والسلام؟ أول واحد يترك ظهر دابته ويجري، هو ده اللي هيقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل الوفد حريصين على أن يكون مجلسهم بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. فما أن وصلوا حتى تركوا ظهور دوابهم وكل واحد أخذ إيه مكانه، بقي الأشج مسك الركائب وقعد إيه يكتف الركائب دي ويعقلها إيه دابة دابة. ثم ذهب إلى رحله، غير ملابسه ولبس ملابس لا هندام، ثم جاء فقعد حيث انتهى به المجلس ولم يتخط الرقاب، ثم سلم وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب هذا، لم يفته هذا المنظر، كل الناس جريت إلا رجل واحد هو اللي عمال يعقل الركائب والكلام، فسأل الوفد، قال يا بني عبد القيس، يا بني عبد القيس، من هذا فيكم؟ الخدام بتاعكم ولا الأجير عشان يقعد يكتب الركائب ويعمل كام؟ قال يا رسول الله هذا سيدنا، بسيدكم هو اللي يكتف الركائب ويعملها والكلام ده، وانتوا اللي تجروا وتقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا سيدنا. فقال له: يا أشج، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في مسند الإمام أحمد قال: يا رسول الله، أهذا جبلني الله عليه؟ قال له: نعم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. كثير من الدعوات طاشت سهامها بسبب العجلة وقلة الصبر، لذلك ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم. الحلم حتى يتم له ثلاثة أركان: حتى تكون حليما، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. دي أركان الحلم. من أراد أن يكون حليما لابد أن يتوفر فيه هذه الصفات، ودي كلها جاية وراء بعضها. لأنه معنى أن تكون حليما يعني هناك من يجهل عليك، من يسبك ومن يشتمك ومن يتعدى عليك ومن يسفهك. طبعا النفس بداخلها سبع مفترس متوحش، فلما واحد يشتمني ويهزأني قدام الناس والكلام ده، نفسي لا تحتمل هذا. طبعا عايز أريد أن أكون حليما، اكظم بأول حاجة. ما هو الكاظمين الغيظ، أنا أتغاظ من مين؟ من رجل تعدى علي. خلاص لابد أن تكظم. كلمة كاظيم ديت، الكاف كاظيم، الحرف اللي يرن في ودنك في الكلمة دي كلها حرف الايه؟ الظاء. حرف الظاء، حرف الظاء مبعجر كده مش كده، وفوقه نبود. ها يعني انت ايه؟ شوف حتى كأظ من حروف الاستعلاء تفخيم زي الطاء. ها الحرف عندنا من جمال اللغة عندنا ان الحرف بيخدم المعنى، حرف بيخدم المعنى. يعني تصور مثلا ان الظاء دي زاي تبقى كزيم مش جاي، لا ما تحسش ان مدياك ان انا معبي وهنفجر، ان انا حرف الظاء يديك الصورة دي هنفجر خلاص. فأول شيء والكاظمين، أنا كظمته خلاص هفرق من جنابي، بس إيه؟ برد الوحش اللي جوايا عشان ما انطلقش وانفجر فيه الذي تعدى علي. يبقى أول درجات الحلم إنك تبلع، خلاص تبلع الزلط وتسمع شتمتك بودنك وما تردش. ما هو يا تقف صح يا تريحنا منك، ما تعمليش كل يوم مشكلة. واحد بس يقوب منك تنطط في كرش تعمل لنا كل يوم مشكلة، ما انتش قد الدعوة سيبها. بس عشان نكون واضحين، بس احنا الان بنتكلم عن واحد بيتحمل. اظن ما فيش اشرف من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قيل فيه وماذا فعل به؟ وبعدين في الاخر: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يتأخذ اخلاقه عليه الصلاة والسلام وتأسر قلوب الناس وتسترق هذه القلوب يتريح. لان لما يطلع مثلا انت شغال صح وانا اجي اهدلك شغلك، نفس القصة. كل انسان يدعو الى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين. شوف السفراء اللي الدول بتبعتهم كسفراء في الدول الاخرى، طب اصلا بيتكلم كلام دبلوماسي. دبلوماسي يعني ايه؟ يعني ما تعرفش هو عايز ولا لا. تطلع في الاخر يتكلم ساعة وتسأل نفسك وعايز يقول ايه؟ ليه؟ قالك ما يردش الدولة، ما يديش قرارات، يدي كلام يحتمل 10 معاني، كل ما تيجي تمسكه من هنا يقولك لا انا كنت اقصد ايه. تمسكه من هنا دي اقصد ده الدبلوماسية. الدبلوماسية انك انت ما تقولش حاجة، تفضل تتكلم وما تقولش حاجة. دي موهبة، موهبة. انا باتمنى يكون عندي الموهبة دي فعلا. انا بشوف ناس مثلا بيطلعوا الفضائيات يتكلم ساعتين وبعدين اقول هو عايز يقول ايه. طب ازاي يعني؟ انا مش قادر افهم برضو. اذا انا ما اديتش معنى معين ما اعرفش اتكلم. لا ده يتكلم وتعرفش عايز يقول ايه ساعتين. دي موهبة الحقيقة يختص بها ناس من خلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام شتم ورجم وتعدوا عليه والكلام ده. ده حتى عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ده والحديث الصحيحين حديث أسامة بن زيد، كان سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره، فخذ وراه أسامة ابن زيد وراحين يزوروا ايه سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهم معدين مروا على جلد يعني مجلس فيه اخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام ارسله الله عز وجل داعيا اليه، لا يترك مكانا فيه بشر الا ويدعو الى الله، لان هم دول البضاعة، دول البضاعة. زي ما اي تاجر يدخل السوق لازم يكون معاه فلوس عشان يقدر يشتري بضاعة الداعية الناس. فلما كل ما يدخل مجتمع يخسر له 10-15 بسبب العجلة، زي ما يكون تاجر بيدخل يخسر له 1000 جنيه في كل سوق، يشكو ان يفلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى ايه، منين ما يلاقي بشر يستأنف الدعوة الى الله عز وجل. فلما كده اقترب من المجلس، تعرف الدبة وهي ماشية في الأرض الترابة والكلام ده بتعمل إيه؟ عجاجة، بتعمل إيه؟ يعني زي عفرة كده. فنزل من على الدبة بتاعته وبدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي سلول قاعد، أول ما لقى العفرة جاء عليه أم إيه؟ إيه مغطي لابس كمامة زي الجماعة اللي إيه بتوع فرز الخنازير دلوقتي. ها؟ يا كتير مثلا يتصل بي يقول لي اصلي صلاه الجماعه ولا لا؟ ليه يا ابني مش عايز اصلي صلاه الجماعه؟ اصل الفلوس الخنازير ومش عارف ايه الكلام ده. طب البس كمامه ولا لا؟ يا ابني الفلوس الخنازير كلها لعبه المخابرات الامريكيه، كلها باعوا المصل بتاع الفلوس الخنازير وفلوس الطيور بمليارات. اللي بيموتوا بالانفلونزا العاديه 15 مليون في العالم. النهارده قال لك منظمة الصحة العالمية وصلت للحالة 6، قال لك لو وصلت للحالة 6 يبقى طاعون في العالم كله هيموت 50-60 مليون. وحتى نشروا بعض الجرايد ان احنا بنستعد لحفر مقابر جماعية عشان هيموت من المصريين 15 مليون. تمام؟ الحالة وصلت 6 من زمان. القتلى او من انفلونزا الخنازير 1730. يعني حوادث الطرق اضعاف اضعاف، يعني وصلت الحالة 6 والقتلى 1700 مش عارفين والمصابين 3000 وكذا. لعب عيال، كل شغل لعب 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 بكل اسف يعني. واحنا بنبلع الطعم ومشي الدنيا ووقف الحج ووقف العمرة ووقف المش عارفين ووقف المدارس ووقف. ليه الرعب ده؟ الانفلونزا الخنازير جاي من امريكا والمكسيك. امريكا والمكسيك الناس اللي انا بخاطبهم هناك يقول لا نشعر اطلاقا ان عندنا حاجة، ودي طالعة من عندهم. احنا بقى عندنا طوارئ وصلت 100% وهم اصحاب المرض ما عندهوش فكرة عن المرض. فيقول لي مش عايز يصلي الجماعة علشان خاطر اللي مش عارف يعديني وبتاع القصة دي. ها؟ المهم انا بطلع وادخل، معلش دي طريقتي، فايه ما تزهقوش يعني. فحط ايه، لبس كمامة ولا حط عبد الله بن سلول ايده على المنديل ولا بتاع؟ ليه زهقان من العفرة بتاع الدابة والكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله عز وجل. فعبد الله بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم أيها المرء، فشوف أيها المرء فقلة أدب حتى ما فيش حشمة حتى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب حشمة كاملة في قوم. أيها المرء لا أحسن مما تقول، كلامك زي الفل، لكن لا تغشنا في مجالسنا، لكن من أتاك عظه، قل له كلمتين وكلام. فعبد الله بن رواحة جالس قال يا رسول الله إنا نحب أن تخشانا في مجالسنا. عند بقى فديقوا الرأي وديقوا الرأي قاموا على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه سكنهم وبعد ركب الدابة ومضى إلى سعد بن عبادة. فلما دخل عليه وهو مريض قال له: أي سعد، انظر إلى ما يقول أبو حباب. مين أبو حباب ده بقى؟ عبد الله بن أبي سلول، ده بيكنيه يعني. والكوريا انت عارف يعني واحد ما بيقول أبو فلان ومش عارفين الكلام ده، لما تكون ايه بينك وبينه نوع من التوقير يعني. بيقول لسعد، بيسميه باسمه، يقول له: أي سعد. ولما يجي ذكر عبد الله بن أبي سلول انظر إلى ما يقول أبو حباب، قال: يا رسول الله، يعني إنه شرق بأن الله عز وجل اصطفاك للنبوة، وكان أهل هذه البحيرة سيعصبونه العصابة. العصابة يعني إيه؟ زي الشارة كده يعملوا عمة كده، عمة العمدة يعني. فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة شرق بها، زور، حصل له كأن حاجة وقفت في زوره يعني، تمام. فإنما قال هذا من الحسد والبغي والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلموا فيه كثيرا، ومع ذلك أثرهم جميعا بخلقه. شوف عبد الله بن أبي سلول ده الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين. زيد بن أرقم سمع الكلمتين دول، هو وعمه، عمه هو زيد الذهبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن أبي سلول قال كذا كذا كذا، وعمه عم زيد قال برضه للنبي عليه الصلاة والسلام كده. فلما بلغ هذا ابن سلول جاء وجعل يحلف بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك. قال زيد: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الكلام من أبي بن عبد الله بن أبي. فكبر ذلك على زيد بن أرقم وتكدر خاطره جدا، حتى نزل قوله تعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقال: إن الله قد صدقك. عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان من أفاضل الصحابة، لما عرف أن أباه قال هذه الكلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وقفله على باب المدينة وهو راجع، قال له: والله لا يؤويك ظلها إلا إذا أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. ده ابنه بقى بقول له: مش لن تستظل لا بجدار ولا بسقف ولا بشجرة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك أنك تدخل المدينة. وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن في جماعة من المسلمين سيقتلون أباه، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بلغني أن بعض المسلمين يريدون قتل أبي، مرني أقتله أنا لأنني لا أريد أن أرى قاتل أبي، مرني أقتله أنا. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ده أخلاق في السماء، أخلاق في السماء. ربنا سبحانه وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أي داعية إلى الله عز وجل أسوته النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش أي داعية، كمان أي مسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه وصف الأسوة بالحسنة؟ لأن في أسوة سيئة، فلا بد أن توصف الأسوة، زي ما احنا بنقول مثلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. فرأينا الحكمة خالية من الوصف، والموعظة موصوفة، والجدال موصوف، لانه لا تكون حكمة ابدا حتى تكون حسنة في ذاتها، فاذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة لا تحتاج الى وصف، اذ وصفها ذاتي، وصفها ذاتي. انما الموعظة ممكن تبقى خشنة، والجدال ممكن يبقى خشن اكثر. ليه؟ لان الجدال فيه ملاحاة. الموعظة انا بتكلم وانت هتفرقع، ماشي، هتعمل لي ايه يعني؟ واقف على المنبر وعمال اقول لك وعمال اسويك على الجنبين، انت كل اللي انت بتعمله امتى يخلص الجدع ده ونخلص من القرف اللي هو بيقوله لنا ده والكلام ده، لكن مش عارف تتكلم، هتتكلم مشكلة. لكن في الجدال انا بتكلم وانت بتتكلم، فيكفي في الموعظة ان تكون حسنة، انما الجدال بالتي هي احسن، عايزين حاجة زيادة قوي عشان نتحمل القصة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من كظم غيظا عليه الصلاة والسلام. يبقى أول أركان الحلم أن تكون أن تكظم الغيظ، دي أول حاجة. وبعدين شوف الاثنين ظ والكاظمين الغيظ، شوف جايين الاثنين على بعض. والعافين عن الناس، العفو الترك. يبقى انت الاول كظمت الغيظ ثم لم تعاقبه، لان العفو يعني ايه؟ اي ترك المعاقبة، لم تعاقبه. وطبعا كل ما يكبر محل الانسان كل ما تكون الصفة فيه اجمل. خليني انا الرئيس وانتم الرعية، فجأة واحد كلمني كلمتين ملهمش لازم، فانا تبسمت وقلت له جزاك الله خيرا اجلس، ومش عارفين هنفترض يعني او حاجة كده، تستحسنون هذا مني ام لا؟ تستحسنونه؟ طب لو انا عاقبته تستحسنونه ايضا؟ احساس انه تجاوز حدود الادب فده يعاقب، فالمفترض ان يعاقب. خلاص، فلا انا لم اعاقبه وعافوت عنه. تلاقي الناس كبار قوي لما مثلا في جولات تفقدية ومش عارف ايه يقابل طفل يقوم واخده حطه كده ويبوسه، يقول لك السلام الاخلاق و... ها ايه الحلاوة دي وايه الاخلاق وايه مش عارف ايه. لو عملها واحد عادي كده عادي، يعني ايه واحد عادي بيبوس عادي، لكن ده بقى ايه يحط ايده على شعره ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك شوف شو الاخلاق وشوف مش عارف ايه الكلام. ليه؟ طبيعة الكبير كل ما محل الانسان يكبر ويتواضع بيبقى لها طعم. ليه؟ لانه صاحب شوكة، صاحب شوكة، يقدر يعاقب ويقدر يرمي في السجن ويقدر مش عارف ايه، ومع ذلك. وزيك ورع الكبار جميل، اي صفة يفعلها الكبير بتبقى جميلة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله مر عنده بير يستقي منه في بيته، بيشرب مية منه. فاطمة بنت عبد الملك اللي هي امرأته بنت امير المؤمنين وزوجة امير المؤمنين واخت امراء المؤمنين، يعني حاجة عز بقى، يعني ملغمة منين ما تودي وشها تلاقي امير المؤمنين. خلاص، فاول ما تزوج عمر بن عبد العزيز ودخل بها قال لها كل الذهب بتاعك يدخل بيت المال. طب لما تكون بنت امير المؤمنين والقصة زي ما انا قلت لك ملبشها كده، ده يبقى الذهب بتاعها قد ايه؟ تريلا مثلا، ها، ولا طن، حاجة فخمة كبيرة يعني. قال لها دهبك يدخل بيت المال، حاضر. كانت نعمة الزوجة، اشوف يعني في بيت الدعاء ومتدلعة والكلام ده. ليه؟ رجل احس بمسؤولية. لما كان قبل ما يبقى خليفة كان لما يحب يشتري ثياب يشتري ثياب ب 400 دينار 4000 درهم يعني، وحب الناعم والكلام ده. اول ما ولي خلافة المسلمين بعت واحد من اللي هم الحاشية بتوع المقربين يشتري له ايه؟ ثيابا. فجاب له ثياب بعشر دنانير من 400. فلما مسه كده قال ده ناعم قوي، مع انه خشب. هو كان قبل الخلافة بيلبس انعم من كده بكتير، 400 دينار من 10 دنانير، قال ده ناعم. فعمال يفكر يقول له ناعم ايه وبتاع ايه، ده كان اخشى ما يكون. ليه؟ تغير الوصف، ما عادش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان مسؤول عن نفسه وعن بيته، صار مسؤولا عن امة كاملة. فبدأ صاحب ارادة قوية ملؤها الايمان، الايمان كان هو اللي بيدفعه لهذا. فكان بقى في الحياة العادية بقى بير ويرمي الجردل ويطلع مية ومش عارفين. فواحدة كانت قاعدة مع فاطمة بنت عبد الملك، فهو كان يرمي الجردل كده وبص لمين؟ لفاطمة. فالمرأة اللي مع فاطمة قالت لها الرجل ده عينه جريئة قوي، كل شيء يبص لك، ما تقولوا له يغمض عينيه ولا يلفت نظره ولا مش عارفين الكلام. قالت لها هذا أمير المؤمنين، فاكراه راجل أجنبي. قالت عينه قوية قوي، عم كل شيء يبصلك وبتاع، ما تخليه يختشي كده ويودي نظره. قالت لها ده أمير المؤمنين اللي هو بيستقي بنفسه، لما يدخل تجيله الزكاة، فكانت تجيله زكاة عطر، عطور والكلام ده، أول ما يدخل بيت العطر يقوم سدد مناخيره. فيقولوا له يا أمير المؤمنين أن هذا ريح، أنت لا خدت إزازة وعملت كده ولا بتاع ولا خدت جرم ولا كده. فكان يقول هل ينتفع منه إلا بريحه، وهو العطر ريح، كوني أدخل أشم فكان يسد مناخيره. الحاجات دي تأثر فيك، تدخل على قلبك زي الرصاص. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز، واخد بالك؟ مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب عبد الله بن عمر ابنه في يوم من الأيام، وانت عارف عبد الله بن عمر ورع عبد الله بن عمر يضرب به المثل، فكان بيبقى عنده يعني مكاسب من الغنائم. احنا رحنا غزونا غزوة، كل واحد من المجاهدين بياخد ايه جزء من الغنائم، فلما كان يروح يبيع فممكن الناس يتوصوا بيه عشان ايه ابن امير المؤمنين. فلما شاف القصة كده فارسل الى عبد الله فجاءه فقال له يا عبد الله، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال أرأيت إن عرض أبوك على النار أكنت تفتديه بأربعين ألفا؟ هيدخل النار أهو، وقالوا عايزين فدية، ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون في فدية بقى، الفدية أربعين ألف، ممكن تدفع الأربعين ألف وتنجي والدك من النار؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال له الغنائم اللي عندك والكلام ده هو بيعها والباقي حطه ببيت المال. طبعا ده مش فرض على عبد الله بن عمر ولا فرض على عمر الخطاب. يقوم التكات البسيطة دي تدلك على ان التكات البسيطة دي ترفع من قدر أمير المؤمنين عندك. يوم لو أمر أمير المؤمنين بأمر أنت ما تعرفش تخلفه لو لوحدك، لما تشوف القصة ماشية كده، الأسوة والقدوة يأتي على مسائل هي حلال له يوم يتورع عنها، أنت نفسك لا تستطيع وأنت وحدك وفي بيتك أن تخالف. فكل ما الإنسان يعظم قدره ينبغي أن يرتفع إلى مستوى هذا القدر. ف رجل أخطأ فيا لم أرد عليه بالمثل ثم عفوت عنه وأنا عندي الشوكة أن أنا أزيد، ومع ذلك أنا لم أفعل. ليس هذا فقط، بل تبعت له هدية، ما هو الله يحب المحسنين، ما هو إيه الإحسان يعني؟ الإحسان كف الأذى وبذل الندى، هذا الإحسان. يبقى أخطأ فيا كانت النتيجة النهائية أن بعت له هدية، ده ما يحبنيش ليه؟ ده ما يموتش في دباديبي ليه؟ ها؟ ما هي كده الإحسان. سورة يوسف أنا بيني وبين نفسي أسميها سورة الإحسان. لفظة الإحسان أو لفظة أحسن والإحسان والمحسنين أكثر سورة فيها هذا اللفظ سورة يوسف عليه السلام. لما يكون وانت تتصور هذا المنظر، صبي لا يملك من أمر نفسه شيئا، يترمى في قاع جب ما يعرفش يطلع منه، حتى لو حاول أن يتشبث ممكن الحجارة تنزل به، وفي هو يعني ما يجيش البير ده يشرب منه الا الديابة مثلا، والوحد والليل جاء عليه ولا يملك من امر نفسه شيئا، يجي الرجل ربيئة القوم يرمي الجردل يشبط فيه، يلاقي واحد تبارك الذي خلق ذهب بنصف الحسن، نصف حسن الدنيا كلها، يعني شوف مثلا اجمل امرأة في العالم اللي انت اول ما تطلع عامشة اهو وتوقف متخشب، اهي دي خدت لحس من الحزن، ويمكن لحسة كتير عليها كمان. ليه؟ لان في مليارات من ادم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة، الدنيا كلها رجالا ونساء خدوا نصف الحزن، ويوسف عليه السلام خد نصف الحزن الواحد. تبارك الذي خلق، شوف بقى الجمال والكلام ده. ولذلك الرجل اول ما شافه قام رفع ايديه، يا بشرى هذا غلام، يوم الحر ده يباع بثمن بخس ولا يدبر من امر نفسه شيئا، يروح بيدخل بيت العزيز، يدخل قلب العزيز فورا وقلب امراته خلاص، تو ما دخل قلوبهم هو ده التمكين. مش التمكين انك انت تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا الكلام ده، مش ده التمكين، لان ممكن نعمل الانقلاب الصبح ونشيله، ها ممكن يتعرض لمحاوله اغتيال وبالسلامه، ها. لكن لو انت دخلت قلوب الناس يحطوك تحت رموش العين، تحت الجفن، يعني يرفع جفنه كده وحطك مخبيك. ده الكلام ده لو ايه، لو دخلت قلبه. عشان كده كان التمكين الحقيقي ليوسف عليه السلام اول ما دخل بيت العزيز. عشان كده ربنا قال ايه، وكذلك مكننا ليوسف. تمكين ايه؟ وده صغير اهوت ولا حول ولا قوة ولا عنده اي حاجة. قال لك التمكين انه دخل قلب. انا دخلت قلبك، لو قلت لك اطلع السماء وكنت تستطيع ان تصعد لن تتردد. هو ده لب الدعوة الحقيقية، اللي تخلي الناس يحبوك، بذل الندى وكف الأذى، اللي يجيلك تدي لإخوانك وتكف أذاك عنهم وتحمل يعني حالاتهم على على الصدق وعلى يعني تغضي اللي هو الإغضاء يعني. أبا فهمها وعرفها كويس جدا، ومع ذلك أدعي أنني لم أعرف. اوعى تعمل نفسك ذكي وتظهر للآخرين أنك ذكي، يوم يقول الجملة ثم كملها له، ده غلط. ليه؟ المفروض أنك أنت تدار فيما يسمى بالتغافل. التغافل ده أنا أفترض أنه الجسم زي العمود ده كده، تدار فيه. ليه؟ لأن هيجي لك فترات انت مش فاهم فعلا، يقول لك اشمعنى دي اللي انت مش فاهمها، ما انت بتكمل لي الجمله طول عمرك، ها، فيلبسك المساله وانت ما مش فاهم فعلا. لكن لما تدي لنفسك فرصه، لان التغافل ده بيديك مساحه تقدر تتحرك فيها وتعذر، تبقى انت فاهمها كويس جدا وتقول له تقصد ايه، لا فهمني اكتر، يوم يفهمك تقول له زده وضوحا. تمام؟ هو ينطبع في ذهنه ايه؟ انك انت ها خلاص، دي بتسمح لك بفرصة للهرب، اي حاجة مش مظبوطة كده تقدر تهرب منها بدعوة لايه؟ بدعوة هذا التغافل. لكن تعمل نفسك ذكي وبتفهمها وهي طايرة، ومش قادر تفهمها توقفها، تفهمها وطيرها تاني، والكلام ده كل الكلام ده يضرك، يضرك في الدعوة. لازم لابد ان تتحلق بشيء من التغافل. خلاص؟ زي الكلام اللي دايما اقوله وانتم يمكن حافظينه، قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني معديها بمزاجه. التغافل ده اصل من الاصول التي اخذناها من النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري وغيره. كان المشركون اذا ارادوا ان يسبوا النبي عليه الصلاه والسلام يقلبون اسمه ويسبوه، فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، عكس محمد مذمم، عكس الكلمة. فكانوا علشان بقى يغيظوه وينالوا منه، فكانوا يقلبون اسمه ويشتمون الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، ها، فعل الله بمذمم، وفعل وفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما وأنا محمد، ها، مش أنا، مع أنه يعلم أنهم يقصدونه. لكن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قالها عليه الصلاة والسلام؟ يبقى انا لما احب بقى ان انا اخذ اوصاف الحليم يبقى لابد ان امر بهذه المراحل الثلاثة: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اول صفة من الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها من يدعو الى الله ان يكون حليما. الحلم قبله صبر. ما احنا قلنا كظم، والكظم ده ايه؟ صبر. والصبر مأخوذ من اسمه مر. فيبقى عندي والكاظمين الغيظ، ده صبر، عشان اقول لك الحلم بيسبقه ايه؟ يسبقه اشياء. قال الله عز وجل وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه، قال: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ايه؟ واصبر على ما اصابك. الناس كالفاكهة، في منها الحلو ومنها الحامض، منها اللي انت تستطيع ومنها اللي بيلزع. فانت تتصور انت وانت تعامل الالوف المؤلفة كل واحد له مذهب وكل واحد له طريقة، ومع ذلك تطلع من الدنيا محمودة سيرة. ازاي ما تخربشتش؟ ازاي ما تعورتش؟ ازاي اثنى عليك الكل؟ طبعا ده بيبقى لخبيئة عمل. احنا قلنا العلم المتقدم، ها؟ العلم المتقدم الذي تعلمته، انت الان تتكلم بسياسة العلم. ما احنا عندنا احاديث وعندنا ايات وعندنا احاديث. العدل، واحد ضربك قلم تضربه قلم، خلاص مش ده العدل؟ ومع ذلك أنت لا تلجأ إلى هذا العدل. آذاك لا تؤذيه. عشان كده أنا بوري لك المنظومة. الدعوة إلى الله عز وجل حمل ثقيل ثقيل. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد. لما نزلت الآية قال زيد: كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض فخذي، تفسخها من ثقل ما يوحى إليه. وكان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرد على الأرض، لا تستطيع الناقة أن تحمله أبدا وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الأرض. ليه؟ من ثقل ما يوحى إليه. ممكن رقبتك تطير، تدفع رقبتك ثمنا لهذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: القابض على دينه كالقابض على الجمر. طيب يعني ممكن واحد يمسك جمرة في ايده ولا هيرميها على طول؟ اهدي جمرة في يدك وانت لا تستطيع ان تلقيها، تحرق الجلد، تحرق اللحم، تحرق العصب، تصل الى العظم ومش راضي ترميه. ده فين ده؟ هو ده الاسلام؟ بتتبهدل وتهان وتعاقب ويقطع راتبك والكلام دوت، ويخدوك في اي مكان جوانتانامو ومش عارف ايه الكلام دوت، ومع ذلك انت مصر. هي دي الجمرة اللي انت مش عارف تلقيها، معناها عم بقول لك بتاكل اللحم والجلد والعصب والكلام ده وانت لا تستطيع ان تلقيها لان حياتك فيها. فمعاملة الناس كلها مشاكل. ويساء بك الظن، مع ان انت واقف منتصب لخدمتهم يساء بك الظن. خلينا نضرب اي مثل، يعني سامثل بنفسي، ما اقصدش نفسي يعني، لكن اهو تمثيل عشان نقرب المعنى. خليني انت من يوم ما فتحت عينيك وانت شايفني على المنبر بقول خطب، وعلى المكتب بقول دروس والكلام ده، واجيب من اموال الزكوات واديك وادي لفلان وادي العلان، واحد عايز مستشفى عايز دكتور عايز مش عارف ايه بالمعارف مش عارف، اوديك هنا اوديك هنا والكلام ده. وبعدين طلعت خمس ست جرايد وخمس ست مجلات كلها عماله تنهش فيا، وبيعمل كذا وخلي كذا وضبطوه في شقه ومش عارف ايه وسرق مش عارف من ايه وحط فين وعمل فين وخلى فين. ممكن تلاقي ناس من اللي طول عمرهم يسمعوك يقول لك يا اخي والله كنت فاكره جدع. شوف يا اخي الواحد فعلا ما عادش يثق في حد، ده اللي انا كنت فاكره انسان كويس مش عارف يبدا. شوف يا اخي طلع هليب وسرق ايه وعمل ايه وفي الاخر ضبطوه في شقه والكلام. طب ازاي يا ابني؟ ايه الدليل عندك؟ حط لي صوره في المجله. طب الكمبيوتر النهارده بياخد رقبه واحد يحطها على جثه التاني، هو بقت عمليه صعبه يعني؟ مش عمليه صعبه، ممكن تركب بني ادم في وضع مخل وتبقى هي الصوره ولا يمكن انت تعرف تكتشفها، تعرف المنتجات والبتاع والكلام ده، وتقول اهو الصورة اهو جحمه لحمه وهم اللي مركبينها وعاملينها والكلام ده. طب تعالى نتكلم بقى بالعدل، يعني مش بالإحسان، بالعدل. انا بالنسبة لك معروف، معروف بطهارة الذيل ومعروف بالسمعة الجيدة، وما وصلش مني لك اذى اطلاقا ولا حد يتكلم في حاجة والكلام ده، فانا المفترض انا بالنسبة لك معروف. طيب الصحفي اللي كتب عني هذه المقالة انت تعرفه؟ قابلته؟ تعرف يطلع مين اصلا؟ يعني هو مجهول العين، مجهول العدالة، مجهول كل حاجة بالنسبة لك، لكن انا معروف بالنسبة لك. ازاي خبر المجهول يقبل وخبر المعروف يرد؟ بالعقل كده من غير ما ندخل في تفاصيل، ازاي يعني؟ كيف نقلتني من العدالة، نقلتني عنها، عن العدالة وعن كل الصفات الحميدة، لخبر رجل مجهول ومش مجهول بس، وحاقد علي ويحقد على دعوتي ويرفض كل ما هو دين إلا ما يتعلق بهواه، يأخذ من الإسلام اللي يعجبه بس، والذي لا يعجبه يبقى ده تطرف وإرهاب وتشدد وإلى آخره. فيبقى جانب العداوة موجود ومعروف ان هو يعني في الـ في الـ في الشهود والكلام ده لا يقبل شهادة المحب ولا نقد الساخط. يعني القاضي وهو بيقضي في مسائل الدنيا، لما يكون واحد واقف جاء ابوه قال ده الولد ده بريء، يقول له معلش ده انت ابوه، هو مين هيشهد للعروسة؟ انت ابوه، شيء طبيعي هتبرأه. فيقول لك بقى ايه؟ ثناء المحب وقدح الساخط كلاهما لا يقبل. فده رجل ساخط، ساخط علي وعمال يجرح فيه وما يمليه عليه خياله يعتبروه حقائق من الحقائق. يعني من ضمن الحاجات اللي المتعلقة بشخص ضعيف، صحفي كاتب كده تحت عنوان يوم 4 رمضان السنة دي دعاء في العيادة النفسية. يبقى اذا احنا معقدين، عايز طبيب نفسه واحد، انا اللي خدت وش القفص خلاص. يقول لك حاقد على الغرب. ليه حاقد على الغرب؟ لانه ذهب الى اسبانيا بعد تخرجه، ولما فشل هناك رجع ناقما على الغرب. طيب اولا انا ما رحتش اسبانيا بعد تخرجي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا رحت اسبانيا وانا طالب، الثلاثة الاوائل على الكلية، ودوهم القسم الثقافي الاسباني اللي موجود في مصر، يعني عمل منحة دراسية لمدة الاجازة الصيفية في الصيف سنة 78. طلعت انا من ضمن الثلاثة اللي طلع، ذهبت الى هناك على اساس ان انا ايه امارس اللغة ومش عارف الكلام ده. سبحان الله ما اعرفش ايه اللي حصل لي، انفتح قلبي للقران وانا في اسبانيا على غير العاده. فبقيت قاعد في الفندق ما عادش عارف انزل. يعني بعد 10 ايام من القصه مش عارف انزل الشارع. هنزل الشارع كله منيل بنيل وفي الحدائق والبتاع والكلام ده. فكنت اقعد في البنسيون في الفندق يعني اقعد اقرا قران. خلاص مش قادر اعمل اكتر من كده. ولما احب انزل مركز ثقافي احاول ان انا اشوف حد من اخواننا والكلام ده. واول مره اعفي لحياتي كان في اسبانيا. تاني مره اعفيتها وحلقتها لظروف. وبعدين وانا في اسبانيا قررت ان انا ايه اعفي لحياتي. ورحت وانا هناك حاولت اعتصم باي حاجه من اللي تشد من ايماني او الكلام ده عشان ما انفلتش. فاعتذر على مسجد في مدريد ان انا الاقي مسجد اصلي الاقي رفقه ايمانيه مش لاقي. طب يا جماعه عايز اصلي الجمعه. قالوا والله في مسجد في شارع اسمه فوين كرال 64 رقم 64. رحت لقيت برج. عارفين الجامع انا بقى ساذج يعني ما عنديش فكره عن اي حاجه. حتى وانا في رايح مسافر في المطار بيفتشك تفتيش ذاتي كده من فوقك لتحت كده. انا اتصورت انه يعني بيودعني وانت واخده بالحط. ها قال لي يا اخي انا بفتشك. ها انا اتصورت بقى يعني قلت يا ما شاء الله مصر الطيران يعني عامله كده واحد يودع المسافرين وكل واحد يسافر ياخده بالحضن ويقول له مع السلامه ومش عارف ايه. بقول لك اول مره في حياتي يعني. فعندي تصوراتي اللي هي البسيطه الساذجه الكلام ده. فتصورت برضو من ضمن المنظومه ان هروح الاقي مسجد بمدنه والكلام ده هوت وكده. ما لقيتش غير عماره طويله عريضه. دخل في الاستقبال لقيت بنات. انت عارفين بنات هيك شكلهم ايه. استحيت قلت هقول لهم فين الجامع. مش لاقي احد. لبست بيت لابسه كده وبتاع قمت خارج وانا مستحي من المساله دي. كان في 64 الف و64 ب. ادخل 64 ب. دخلت لقيت شرح. طلعت ادور على جامع ما انا مش عارف اروح فين. كلمت واحد على نص الشارع بقول له ما فيش هنا مسجد ومش عارف ايه. فبصق على الارض. فالحقيقه تطيرت منه والكلام ده هوت. ورجعت تاني ل 64 اسال. قلت لازم اجمد قلبي بقى واسال. سالت قالوا لي في مسجد تحت في البدروم. نزلت بقى حوالي 16 درجه ولا مش عارف ايه. رحت لقيت بقى ايه جماعه الشوام والجماعه ايه اللي قاعدين في اسبانيا هناك وبتاع. كل ده انا بدور على ايه على حد الزق فيه. لا مال لها علاقه بالحقد على الغرب ولا الكلام ده ولا المنظومه دي كانت عندي. انا ما كرهت الغرب الا بعدما قرات ماذا فعلوه في المسلمين. هم خصومنا شئنا ما بينا. ربنا عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هي دي المحصله النهائيه. ده مش كلامي. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده مش كلامي. هذا كلام رب العالمين. فلما يكون واحد خصمي ينكر بي في كل مكان في العالم وكل محجمة دم في جنبات العالم دم مسلم يراق. ازاي ما كرهش خصمي؟ انا لو كرهت خصمي وبالغت في كراهيتي فانا معذور. انا معذور حتى لو بالغت في كراهيتي له. فقصة كراهية الغرب والكلام ده ان دي جاءتني بعدما عرفت ديني وعرفت خصومي. لكن وانا في ذلك الزمان ما كانتش القصة عندي. بالعكس ده انا يعني كان اسبانيا بالنسبة لي انا كنت اقول بلدي التاني. يعني كنت اسميها انا مش عايز اقول المصطلح بالاسباني يعني بلدي التاني. كانت مصر بلدي الاولى. كانوا يعلمونا كده سيكوندا باتريا. يعني ايه؟ يعني بلدي رقم اتنين. فاسبانيا لعاطفتي لها عشان المسلمين كانوا في الاندلس والفردوس المفقود والمش عارفه الكلام ده. ده مديني محبة لاسبانيا وحبيت اللغة فعلا. وكنت أوطن نفسي لأن أكون عضوا في مجمع اللغة الإسبانية. ولذلك من أول سنة أولى والقصة الفكرة دي عندي داخلة في دماغي. لما حبيت اللغة حبيت أبقى عضو في مجمع اللغة. وأنا عارف مجمع اللغة الإسبانية ما يضمش له إلا واحد خط في اللغة يعني. فكنت أقرأ الأشعار وأترجم والكلام ده. وكنت أكتب الشعر. أنا يعني أبدلني الله عز وجل خير من الشعر بالحديث. أول ما ابتديت أدرس علم الحديث كأنما الشعر انمحى من قلبي. وانا كنت بكتب الشعر من سنه 6 بدل من شعر الحلمنتيش وانت ايه وانت طالع لحد فوق. ودخلت في مسابقات وكسبت على اساس ان كنت اصغر متسابق. اذكر وانا في ثانيه ثانوي كنت اصغر متسابق ما بين كفر الشيخ والمنصوره. وقلت يعني قصائد والكلام ده، وكتبت 8 دواوين من الشعر، موجودة 8 دواوين من الشعر حتى الآن، كلها بقى في الموناليزا والكلام ده. ليه؟ كنت شعر زماننا يعني كان كده، ما كانش في التزام ولا حاجة. فلما كنت بهيئ نفسي بعوضه في مجلس الأسفاني، أكره البلد إزاي وأنا عايز أوصل للمرتبة دي؟ فيوم يجي القصة دي ألفها بقى، لما فشل في أن يكون شيئا في المش عارف إيه والبتاع والكلام ده، فقام حقد على المش عارف إيه، فحتى يؤلفون من عندهم. وطبعا أنا جعلت الله وكيلا لي، خلاص أنا مستريح البال جدا جدا في المسألة دي. وهناك ميزان عدل الله عز وجل يوم القيامة، كل واحد هيقف عريان ما يقدرش يتكلم ولا كلمة. أنا يسرني أن أخذ حسناته أو يأخذ من سيئاته، لكن لو جاء وتحلل مني أنا أحله، لو جاء وتحلل مني واعتذر وقال أنا أخطأت في حقك اجعلني في حل، أنا لن أتردد في أن أقول له أنت في حل. لكن هؤلاء خصومنا ويفترون علينا والكلام. فأنت الإشكال زي ما قلت لكم، قد يكون فيه كثير من الناس يتصور أن كلام هؤلاء حق عنا، وتصور أنني إذ لم أتكلم أن الكلام حق، بدليل أنني لم أتكلم. طب ما تكلمتش ليه؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك بمرتين لماذا نحن نحجم عن الكلام أمام هذا الطوفان. يبقى شوف، تسمع شتمتك بودنك وتسكت، ممكن يقول لك ايه اشتمت تقول وعليكم السلام، شوف العبيط فاكرني بقول له سلام عليكم. ها ده ليه؟ لانه اخرج الايمان من المسألة، اخرج مراقبة الله عز وجل للعبد من المسألة، وتصور ان هو كده اهانك. فعشان كده بنقول اي رجل يتصدر للدعوة الى الله عز وجل لابد ان يكون واسع الحلم، واسع الحلم. وقلنا الحلم يتقدم صبر ثم عفو ثم ايه ثم احسان، فمن حقق هذه الآية بحقق الأركان الثلاثة للحلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.